كان الحديث في التنبيه الأول وهو أنه ما ذكره الشيخ قدس سره من أنه لو قلنا بجريان الأصل المثبت مع ذلك لم يثبت اللوازم لأنه معارض باستصحاب عدم اللازم الشرعي، بالتالي نفي موضوع ذاك الأثر لازم العقلي، نفي موضوع الأثر الشرعي المترتب على اللازم والواسطة العقلية. ثم قال الشيخ بأن هذه المعارضة غير تامة، لأن الأصل الملزوم يكون حاكما على الأصل اللازم العقلي، لأن الشك مسببي ومسببي. ثم قلنا أن المحقق العراقي قدس سره علق على هذا الكلام وقال أنه تارة يكون معنى حجية الأصل المثبت حجية دليل الاستصحاب المطابقية والالتزامية كلها، وأخرى يكون معنى الحجية حجية المدلول المطابقي واللوازم أي المعلولات والآثار الشرعية أو العقلية التي لها آثار شرعية المترتبة. فالمعلول يثبت في الاستصحاب لكن العلة والملزوم لا يثبت بالاستصحاب في طرف المعلول، أو المتلازمان لا يثبتان مثلا في الاستصحاب. ثالثا يكون الاستصحاب مثبتا بالآثار الشرعية فقط من اللوازم حتى المترتبة على الأثر على الواسطة العقلية من دون إثبات الواسطة، بل من باب إثبات ذلك الأثر اتباعه. فكانت هناك فرضية رابعة ذلك الأثر اتباعه. فكانت هناك فرضية رابعة أن يكون الاستصحاب حجيته من باب الإمارية وإفادة الظن. هذه فرضيات أربعة، ثلاث من هذا كره المحقق العراقي وأضاف بعض العلام الرابع بدلا عن الأول أو تفسيرا للأول. وحينئذ قال المحقق العراقي أنه في الفرضية الأولى يكون هناك تعارض لملاك التوارد بين الاستصحابين في الملزوم والسبب وفي المسبب والمعلول اللازم، كما أن استصحاب بقاء الحياة مثلا يثبت نبات لحية زيد وأثر لحيته، أو استصحاب عدم الحاجب يثبت وصول الماء إلى البشرة وصحة الوضوء، كذلك استصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة ينفي عدم الحاجب ويثبت وجود الحاجب لا محالة بالملازمة، فكل منهما ينفي موضوع الآخر موضوع المستصحب والاستصحب في الآخر، ويجعلنا عالمين بخلاف ذلك المستصحب، فيرتفع موضوع الاستصحاب فيه تعبدا وهو معنى الحكومة والتوارد، كل منهما يرفع موضوع الآخر بالحكومات، فلا وجه لتقديم أحدهما على الآخر بل بينهما تعارض. وفي الفرضية الثانية يكون الحق مع الشيخ، لأن الاستصحاب في السبب الحاجب في عدم الحاجب يثبت وصول الماء إلى البشرة وبالتالي صحة الوضوء، بينما استصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة لا يصعد إلى السبب حسب الفرض ولا يثبت العلة، إذن فأحدهما يحكم على الآخر دون الآخر، حاله حال أي أصل سببي ومسببي. الفرضية الثالثة يكون بين الاستصحابين تعارض، لا هذا يحكم على ذاك ولا ذاك يحكم على هذا، لأن شيئا منهما لا يثبت ولا ينفي موضوع الآخر، أما الأصل السببي لا يثبت باعتبار أننا افترضنا أن الأصل السببي لا يثبت الواسطة العقلية وإنما يثبت ابتداء أثرها. إذن فنفس الواسطة تبقى مشكوكة وجدانا وتعبدا مجرا للاستصحاب. موضوع الاستصحاب لن يرتفع فيه حتى تعبدا. والأصل المسببي الأصل في عدم وصول الماء إلى البشر لا يثبت وجود الحاجة، لأننا قلنا أنه الاستصحاب لا يثبت غير اللوازم والآثار الشرعية المترتبة، لا يصعد إلى السبب. إذن فشيء منهما موضوعه لا يرتفع بالآخر لا وجدانا ولا تعبدا، وإنما يتعارضان في الأثر، في أثر الواسطة العقلية يتعارضان. الأصل المسببي يثبت استصحاب عدم وصول الماء ينفي الصحة مثلا، استصحاب عدم الحاجة ابتداء يثبت الصحة، فيكون بينهما تعارض بملاك أن الحكم الواحد لا يمكن التنجيز والتعبير عن معنى كما في سائر موارد التعارض بين الأصلين. وفي الفرضية الرابعة ذكر ذات العلم أنه أيضا يتم كلام الشيخ، كلام الشيخ من أن الاستصحاب في السبب يتقدم على الاستصحاب في المسبب، لأن الظن بالعلة والسبب مثلا يكون هو الموجب للظن في المسبب، لا يمكن وجود ظنين متخالفين بالسبب والمسبب العلة والمعلوم، حينئذ يكون الظن بالسبب هو المقدم. هذا أيضا هنا أيضا يتم كلام الشيخ. السيد الشهيد يمحص هذه الفروض الأربعة ويدخل في تمحيص وتنقيح له. أما الفرض الأول، الفرضية الأولى، يثير السيد الشهيد إشكالا، يقول هنا قد يقال بأننا لو قلنا بأن الاستصحاب يثبت تمام اللوازم والملازمات والملزومات، حينئذ الاستصحاب في السبب يحكم على الاستصحاب في المسبب، الاستصحاب في السبب يحكم ويرفع موضوع الاستصحاب في المسبب. قال المحقق العراقي الاستصحاب في المسبب أيضا هنا يحكم على الاستصحاب في السبب، لأن لوازمه حجة، استصحاب عدم وصول الماء إلى البشر لازمه أنه إذا كان هناك حاجب، إذ لو لم يكن حاجب لكان الماء واصلا لا محال للبشر. فيجري الاستصحاب في طرف المسبب وبالملازمة يثبت انتفاء السبب، على رفع ما أثبته الاستصحاب في السبب، فيقع تحاكم توارد تعارض لملاك التوارد والتحاكم من الطرفين، كل منهما يرفع موضوع الآخر فيتعارضان ويتساقطان. هذا الكلام قد يشكل عليه بأنه إنما يكون الاستصحاب في طرف المسبب وهو عدم وصول الماء إلى البشر مثبتا بوجود الحاجب، فيما إذا كان يراد ترتيب أثر بهذا الاستصحاب، وإلا لماذا يثبت اللازم الملازمات التي لا أثر لها، لا معنى لإثباتها لا بالإمارة ولا بالاستصحاب لأنه لغو. وحينئذ هنا أي أثر يترتب على إثبات الحاجب، أي أثر يترتب على إثبات الحاجب، إن أريد ترتيب أثر آخر غير بحث الوضوء فهذا خارج عن محل الكلام، ربما لا يكون هناك أثر آخر على وجود الحاجب كالتصدق مثلا لو كان خارج. وإن كان المراد لإثبات وجود الحاجب أنه نثبت وجود الحاجب باستصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة، إن أريد إثبات وجود الحاجب لترتيب صحة لترتيب الأثر في باب الوضوء وهو بطلان الوضوء، فبطلان الوضوء إنما لا يثبت على وجود الحاجب، وإنما يترتب على بطلان الوضوء مترتب على عدم وصول الماء إلى البشرة لا على وجود الحاجب. وجود الحاجب حيث أنه يثبت لازمه العقلي عدم وصول الماء إلى البشرة إذن يترتب بطلان الوضوء. فإذا أريد إثبات بطلان الوضوء من إثبات وجود الحاجب ابتداء هو خلف أن بطلان الوضوء ليس أثرا لوجود الحاجة بل أثر للازمه العقلي. وإذا أريد إثبات عدم الوضوء إثبات وجود الحاجب لإثبات أثره ولازمه العقلي وهو عدم وصول الماء إلى البشرة ثم إثبات بطلان الوضوء، وهذا هو المدلول الأول لهذا الاستصحاب، لأن استصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة ابتداء يثبت عدم وصول الماء إلى البشرة، لا يحتاج إلى أن يثبت اللازم وبالملازمة يرجع ويثبت عدم وصول الماء إلى البشرة، هذا أشبه بتحصيل الحاصل. استصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة ابتداء يثبت عدم وصول الماء إلى البشرة إلى حاجة إلى أن يثبت وجود الحاجب فيثبت عدم وجود وصول الماء إلى البشرة، هو مؤداه عدم وصول الماء إلى البشرة. المرتبة السابقة هذا الاستصحاب مؤداه ومستصحبه عدم وصول الماء إلى البشرة بطلان الوضوء، فإثباته لبطلان الوضوء مرة ثانية بالدلالة الالتزامية التي هي فرع الدلالة المطابقية التي في مرتبتها ثبت بطلان الوضوء، هذا أشبه بتحصيل الحاصل، أشبه بإثبات بطلان الوضوء في طول إثبات بطلان الوضوء بعد فرض ثبوت بطلان الوضوء بالمدلول المطابقي لهذا الاستصحاب، لا معنى لأن نتمسك بالمدلول الالتزامي له ويثبت نفس هذا الأثر. فهذا معناه أن هذا الاستصحاب لا يمكن أن يثبت وجود الحاجب لكي يرفع موضوع الشك في الحاجب تعبدا فيتعارض بنحو التوارد والتحاكم مع استصحاب عدم وجود الحاجب، إذ لا أثر على وجود الحاجب وعدم وجود حاجب في المورد إلا هذا الأثر وهو بطلان الوضوء الذي يثبته الاستصحاب بمدلوله المطابقي بلا حاجة إلى هذا المدلول الالتزامي. وهذا معناه أن استصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة يعني استصحاب عدم اللازم العقلي لا يمكن أن يصعد إلى طرف العلة والسبب، لأنه لا أثر في البين لذلك حتى يثبته، بخلاف الاستصحاب في طرف الحاجب. استصحاب في السبب وهو عدم الحاجب يصعد إلى المسبب ويثبت وصول الماء إلى البشرة وبالتالي يثبت أثره الشرعي وهو صحة الوضوء. فأحد فالاستصحاب السببي يكون حاكما ورافعا لموضوع الاستصحاب الآخر دون العكس. ففي الصورة الأولى أيضا لابد أن يقال أن الحق مع الشيخ من أن الاستصحاب في طرف السبب يحكم على الاستصحاب في طرف السبب، أي حتى إذا قلنا بأن الاستصحاب حجة مثبتاته حجة مطلقة أيضا النتيجة بصالح الشيخ وبالسبب، هذا الإشكال الذي يمكن أن يورد على كلام المحقق العراقي. هذا الإشكال دفعه السيد الشهيد لجوابين، الجواب الثاني نقدمه على الأول، أنه بناء على مبنى المرزا قدس الشروف من أنه الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي في جواز الإفتاء يمكن أن يكون هنا هذا الأثر، استصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة أي عدم اللازم العقلي يثبت يصعد إلى السبب ويثبت بالملازمة وجود الحاجب لإثبات جواز الإسناد، بناء على أن جواز الإسناد حكم جواز الإسناد موضوعه عبارة عن العلم الوجداني بالواقع أو العلم التعبدي، فهنا نحن نستطيع بهذا الاستصحاب أن ننفي أو نثبت حرمة إسناد وجود حرمة إسناد عدد الحاجب هنا مثلا، وبالتالي حرمة إسناد صحة الوضوء إلى الشارع صحة إسناد أن مثل هذا الوضوء صحيح، هذا أثر يترتب على هذا الاستصحاب لأننا أصبحنا عالمين بوجود الحاجب تعبدا وبالتالي عالمين بموضوع الصحة، فنثبت بهذا الاستصحاب الجاري في طرف المسبب انتفاء السبب وهو عدم الحاجب وثبوت الحاجب، وأثره ليس هو هذا الأثر الذي نريد أن نثبته هو صحة الوضوء لكي يقال هذا ثابت بهذا الاستصحاب، فتحصيل للحاصل إثباته بالملازمة به من جديد، بل نثبت به جواز إسناد وجود الحاجب وحرمة إسناد عدم الحاجب، وهذا أثر آخر بلحاظه يقع تعارض بين الاستصحابين. بالواقع واقعا هنا يوجد حاجبون، وأن واقعا لا يوجد، لا فرق حرمة الإسناد حتى لكل شيء مشكوك أيضا يحرم كذب، مثلا يكون من باب الكذب. إذن فبناء على أن هناك أثر يترتب على القطع الموضوعي وأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي وهو مسألة الإسناد، بلحاظ هذا الأثر سوف يقع تعارض بين الاستصحابين، أو هذا الاستصحاب ينفي ذات الموضوع ذات الحكم الموضوعي وهو جواز إسناد عدم الحاجب الذي هو مؤدى الاستصحاب. هذا جواب الذي هو جواب لا يقبله المحق العراقي لأن مبناه غير مقبول لعله عنده، مبني على مبنى المرجع. وجواب آخر يذكره سيد الشهيد هنا وهو أنه بناء على أن الاستصحاب لوازمه ومثبتاته مطلقا حجة، حينئذ نحن لا نحتاج إلى إثبات الواسطة العقلية بالاستصحاب الجاري في طرف السبب، بالاستصحاب الجاري في طرف السبب ابتداء يثبت أثر المسبب العقلي، لأنه كما أن وجود السبب ملازم مع المسبب العقلي ملازم مع لوازمه، فالاستصحاب في طرف السبب ابتداء يثبت الاستصحاب في طرف السبب ابتداء يثبت أثر عدم وصول الماء إلى البشرة أو وصول الماء إلى البشرة، استصحاب عدم الحاجب ابتداء يثبت صحة الوضوء، لا يحتاج إلى أن يثبت لنا وصول الماء إلى البشرة، إذ كما أن لازم وجود عدم الحاجب وصول الماء إلى البشرة لازم عدم الحاجب صحة الوضوء أيضا، فإن الملازم مع أحد الشيئين ملازم مع ملازماته لا محالة، ملازم الملازم ملازم، قياس المساواة الملازم تامة، ملازم الملازم ملازم لا محالة. فابتداء الاستصحاب في طرف السبب يثبت لنا أثر المسبب العقلي لأن ذاك الأثر أيضا ملازم مع السبب، فإذا كان ذاك الأثر أيضا ملازما مع هذا السبب فاستصحاب عدم الحاجب ابتداء يثبت صحة الوضوء، للملازمة بين عدم الحاجب وصحة الوضوء بين هذين الأمرين إذن توجد ملازمة، والمفروض في الفرضية الأولى أن الاستصحاب جميع مثبتاته حجة وملازماته سواء كانت من باب العلة والمعلول أو كان من باب المتلازمين كما هنا، فلا نحتاج إلى أن نثبت الموضوع لكي يلزم من ذلك مثلا تحصيل الحاصل. ابتداء الاستصحاب في طرف الاستصحاب في طرف السبب وهو عدم الحاجب ابتداء يثبت لنا المسبب أثر المسبب، وكذلك بالعكس استصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة حينما يثبت لنا وجود الحاجب بوجود الحاجب بالملازمة يثبت بطلان الوضوء بلا حاجة إلى أن نثبت من جديد عدم وصول الماء إلى البشرة، فصحة الوضوء من لوازم عدم الحاجب أو من ملازمات عدم الحاجب، بطلان الوضوء من ملازمات وجود الحاجب في كلا الطرفين، هم طرف بطلان الوضوء هم طرف صحة الوضوء بينهما وبين السبب ملازمته، إذا حذفنا الواسطة أيضا تبقى الملازمة تامة، فإن ما يكون لازما للازم يكون ملازما مع اللازم الثاني لا مخالف. فهنا وجود الحاجة ملازم مع بطلان الوضوء، عدم الحاجة ملازم مع صحة الوضوء. إذن فالأصل الذي يثبت لنا عدم الحاجة ابتداء يمكن أن يثبت صحة الوضوء، والأصل الذي يثبت لنا وجود الحاجة ابتداء يمكن أن يثبت بطلان الوضوء بلا حاجة إلى أن يثبت المؤداة. إذن فبهذا يثبت أن صعود استصحاب في طرف المسبب إلى السبب لازم منه تحصيل الحاصل. إذ يصعد هذا الاستصحاب إلى السبب ويثبت لنا وجود الحاجة، لا ليرجع من جديد فيثبت لنا عدم وصول البشرة لكي يقال هذا تحصيل الحاصل، بل يثبت لنا وجود الحاجة ويثبت بطلان الوضوء مباشرة، يثبت بطلان الوضوء كأثر ولازم يترتب على وجود الحاجب بلا أن يلزم من ذلك تحصيل الحاصل. فيمكن أن يكون حينئذ هذا الاستصحاب أيضا تاما وجاريا، الاستصحاب في طرف المسبب وصاعدا إلى السبب ومثبتا لنا لوجود الحاجب، من أجل أنه بوجود الحاجب يثبت ابتداء بطلان الوضوء ولا يلزم شبهة تحصيل الحاصل، فيكون بينهما توارد كل منهما يجري ويصل إلى الآخر ويثبت له. يمكن أن يكون طبعا الموجود في الكتاب بالمقدار الأول الذي فيه إشكال واضح، الموجود هكذا أن الاستصحاب في طرف السبب ابتداء يثبت اللازم، يثبت أثر اللازم وهو صحة الوضوء، فيتعارض يكون بابه باب التعارض مع الاستصحاب. وهذا المقدار من الجواب لا يكفي، إذ يقال أن كون الاستصحاب في طرف السبب يصعد إلى ابتداء أن يثبت صحة الوضوء فيتعارض مع الاستصحاب في نفي وصول الماء إلى البشرة وهو المسبب، بلحاظ هذا الأثر يتعارضان، هذا لا يؤدي إلى عدم الحكومة، حكومة الأصل السببي على المسببي، إذ كون الاستصحاب في السبب يستطيع أن يثبت أثر اللازم ابتداء لا يعني أنه لا يثبت انتفاء اللازم، وأن يثبت انتفاء اللازم يثبتهما معا، ويكفي في الحكومة أن يكون في حكومة دليل على دليل أن يكون أحد الدليلين يرفع موضوع الآخر، سواء كان لو لم يرفعه يعارضه أو لا يعارضه، كونه لو لم يرفعه يعارضه هذا لا يجعله غير رافع له، يرفعه على كل حال بخلاف العكس. هذا إشكال على هذا الجواب، وحل هذا الإشكال يكون بهذا البيان، وهو أنه إذا صح هذا الكلام فكما أن الاستصحاب في طرف السبب يمكن أن يثبت ابتداء المسبب أثر المسبب، الاستصحاب في عدم السبب يمكن أن ينزل يثبت السبب وهو وجود الحاجة، ويثبت بسبب إثبات وجود الحاجب بطلان الوضوء ابتداء بلا أن يحتاج أن يثبت عدم وصول الماء إلى البشرة لكي يقال هذا التحصيل الحاصل، فيقع بينهما توارد لا تعارض، كل منهما يكون رافعا لموضوع الآخر. هذا جواب، وجواب بناء على الحجية كل المثبتات هكذا يكون كل منهما يستطيع أن يثبت موضوع الآخر، كل من هذين الأصلين الأصل في طرف السبب والأصل في طرف المسبب العقلي كل منهما يمكنه أن ينفي موضوع الآخر بحسب الحقيقة. فالترام كان يقال الثاني لا يثبت لا ينفي موضوع الأول لأنه تحصيل الحاصل، نقول ليس تحصيلا للحاصل لأنه يمكنه أن ينفي السبب، وبنفي السبب ابتداء يثبت البطلان، لا بنفي السبب يأتي ويثبت من جديد عدم وصول الماء إلى البشرة فيقال هذا تحصل للحاصل، هذا في طوله، فإذا كان يثبته بعد ثبوته بعد إثباته هذا تحصل للحاصل، لا بل يثبت ابتداء بطلان الوضوء. وهذه دلالة أخرى ليست مربوطة بالدلالة المطابقية، يعني ليست مثبتة للمدلول المطابقي ليلزم منه تحصيل الحاصل. فبطريقين استصحاب عدم ظهور عدم وصول الماء إلى البشرة بدلالتين ينفي صحة الوضوء ويثبت بطلان الوضوء، دلالة مطابقية بلحاظ أنه يتعبد بعدم وصول الماء البشرة فأثره بطلان الوجود. دلالة التزامية لأنه يثبت بالملازمة وجود الحاجب، ولو ثبت وجود الحاجب ثبت بطلان الوضوء بالملازمة. وهذه الدلالة الثانية ليست تعبر من المدلول المطابقي، ليست تثبت من لابد أن تثبت المدلول المطابقي ليلزم منه تحصيل الحاصل ولا تحصيل الحاصل، ونتيجته التوارد من الطرفين والتحاكم من الطرفين لا التعارض كما في الكتاب. لا، الفرضة الثالثة لا يمكن أن نرجع للسبب، لأن السبب إلا كون ليس معلولة. في الفرضية الثالثة استصحاب في طرف عدم وصول الماء لا يمكن يثبت وجود الحاجة، يعني علته فقلنا أنه في الفرضية الثالثة الاستصحاب لا يثبت غير اللوازم بمعنى الآثار لا العلل ولا الملازمات. هذا بيان. ويوجد بيان أسهل من كلا هذين البيانين، لا أدري لماذا لم يقبله السيريش فيه، وهو أن يقال أنه بناء على أن الاستصحاب مثبتاته حجة، نحن لا نحتاج إلى أثر لإثبات اللازم أكثر من نفس المعارضة، يكفي في دفع اللغوية وجود المعارضة. فاستصحاب عدم الوصول الماء إلى البشرة يثبت العلة وهو وجود الحاجب، لا ليثبت صحة الوضوء بل لينفي ما يكون دالا على صحة الوضوء، لا ليثبت بطلان الوضوء بل لينفي المعارض لهذا. أليس لو لم يثبت هذا الاستصحاب وجود الحاجب كان استصحاب عدم الحاجب جارية ومعارضة ومثبتا لصحة الوضوء؟ عدم الحاجب لازمه صحة أثره صحة الوضوء، وكان معارضا مع استصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة. فاستصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة يعبدنا بوجود الحاجب لكي ينفي المعارض معه، وهذا يكفي في دفع اللغوية. هذا الاحتياج إلى أثر آخر إنما يصح بناء على أن المثبتات ليست بحجة، وإلا لو كان المثبتات حجة كما لو كان إمارتين يقع بينهما تعارض، ولا يقال أن هذه الإمارة على المسبب كيف يثبت، لأي ثمرة يثبت السبب؟ يثبت السبب لكي ينفي المعارض وهو الإمارة الموجودة في السبب. نفي المعارض وحده يكفي لحجية أصل، إذ لولا ثبوت الحاجب كان الجاري استصحاب عدم الحاجب، واستصحاب عدم الحاجب يكون معارضا مع استصحاب عدم وصول الماء البشري. فاستصحاب عدم وصول الماء البشري يثبت بالملازمة وجود الحاجب لكي ينفي المعارض معه، وهذا أثر. نفي المعارض معه أثر مهم، يثبت جريان نفسه وعدم وجود معارض له، وهذا المثل يكفي دفع اللغوية. اللغوية إنما يكون لو لم يكن، لو لم تكن المثبتات حجة، وإلا لو كانت المثبتات حجة فدائما يوجد أثر في إثبات شيء يكون مؤدى أصل أو إمارة أخرى معارضة مع ذاك الأصل، فإن أثره نفي المعارض، أثره نفي المعارض ونفي ذاك الأصل الذي يريد أن يثبت خلاف مؤدى هذا الأصل أثره. إذن فيكون استصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة أيضا مثبتا لوجود الحاجب ورافعا لموضوع الاستصحاب الذي يثبت الصحة، وهو استصحاب عدم وصول استصحاب عدم وجود الحاجب. فإن استصحاب عدم وجود الحاجب يثبت الصحة لأي شكل أثبت الصحة، على كل حال يثبت الصحة. فهذا ينفي ما وجود ما يثبت الصحة، ونفي وجود ما يثبت الصحة أثر بنفسه، وأي أثر أفضل من هذا الأثر؟ أنه ينفي لنا وجود حكم شرعي مثبت للصحة ظاهرة. إذن فيكون هذا الاستصحاب في طرف المسبب لا محالة مثبتا لوجود الحاجب، ونافيا لموضوع المستصحب السببي الاستصحاب السببي. إذن في الفرضية الأولى كلام المحافظ العراقي كلام تام من وجود في الفرضية الأولى، لو قلنا بعد مثبتات الإمارات مطلقا حجة في طرف العلة والمعلول، السبب والمسبب، السبب يثبت المسبب والسبب والمسبب يثبت السبب، لو قلنا بهذا الإطلاق في حجية المثبتات للاستصحاب، فالنتيجة أن كل من الاستصحابين ينفي لا محالة موضوع الآخر تعبدا، والإشكال باللغوية أو تحصيل الحاصل لا موضوع له. إما بالبيان الأول الذي بيناه أو بهذا البيان الثاني الذي بيناه في دفع هذا الإشكال. هذا الفرضية الأولى. الفرضية الثانية ما؟ إذا كان ليثبت الأثر هناك لا يوجد هذا الكلام. شوف نصر لكن الفرضية الثالثة. الفرضية الثانية أنه يكون الاستصحاب في مثبتا للوازم فقط، يعني الآثار وآثار الآثار حتى العقلية، لا العلل والملزومات أو المتلازمات. قال بناء على هذا يكون الأصل السببي حاكما على الأصل المسببي، لأن الأصل في طرف عدم الحاجب يصعد ويثبت أثره وهو عدم وهو وصول الماء إلى البشرة، واستصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة لا يصعد إلى العلة ولا يثبت وجود الحاجب، فهذا يرفع موضوع ذاك وذاك لا يرفع موضوع ذاك، فيكون هذا حاكما كما قال الشيخ. هذا الكلام يكون حينئذ تاما إذا قبلنا أصل الحكومة بين الأصل السببي والمسبب كما يقبله المشهور، حينئذ هذا الكلام يكون في هذه الفرضية تاما لا شيء فيه لا غبار عليه، إلا أن أصل الحكومة للأصل السببي والمسبب غير مقبول عندنا بنقاط تأتي في محلها. نحن لا نقبل الحكومة، لكن سوف يأتي أنه هناك نقاط أخرى قد تعوض عن الحكومة، وحسب النتيجة يؤدي إلى أن يكون الأصل السببي مقدما على الأصل المسببي. لا بد أن تلحق تلك النقاط غير الحكومة ليرى أن تلك النقاط هل تجري فيما إذا كانت الواسطة عقلية أو لا تجري إذا كانت الواسطة عقلية، وهي تجري من الأقوائية أو السفر يأتي في محل لعله الإشارة إليه. على كل حال على مبادئ القوم من حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي هذا الكلام يكون تاما كما قال المحقق. الفرضية الثالثة أن يكون الاستصحاب مثبتا لآثار المؤداة الشرعية فقط، لكن سواء الأثر الذي يترتب بواسطة عقلية أو بواسطة شرعية، حتى إذا كان بواسطة عقلية أيضا يثبت ذاك الأثر الشرعي ابتداء بلا إثبات الواسطة العقلية التكوينية. هذا الذي قال المحقق العراقي فيه، بأن الاستصحاب في طرف السبب سوف لا يكون حاكما على الاستصحاب في طرف المسبب. إذا الاستصحاب في المسبب يثبت بطلان الوضوء، استصحاب عدم وصول الماء إلى البشر يثبت بطلان الوضوء، استصحاب عدم الحاجب يثبت صحة الوضوء ابتداء بلا أن يثبت وصول الماء إلى البشر. وهذا معناه أن كلا من الاستصحابين، أن شيئا من الاستصحابين لا يمكنه أن يثبت ما هو خلاف المدلول المطابق للاستصحاب الآخر، يعني ما خلاف المستصحب الآخر. الأصل المسببي لا يثبت خلاف الأصل السببي لأنه لا ينزل إلى العلل. الأصل السببي لا يثبت خلاف الأصل المسببي لأنه لا يثبت الواسطة العقلية، وإنما يثبت أثرها ابتداء، فيتعارضان في الأثر من دون أن يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر، لأن موضوع الآخر المشكوك إنما هو الأمرين التكوينيين السبب والمسبب، والسبب والمسبب لم يثبت خلافه بكل من الاستصحابين، وإنما تعارضا في الأثر. ذاك يقول صحيح وضوءك، هذا يقول وضوءك ليس بصحيح، مع كون كل من السبب والمسبب مشكوكين وموضوعين للاستصحاب، فأركان الاستصحاب فيهما معا تامة من دون أن يكون قد ارتفع الشك فيه لا وجدانا ولا تعبدا، لا في السبب ولا في المسبب، فلا محالة يجري الاستصحابان في نفسهما ويتعارضان بلحاظ الأثر وهو الصحة والبطلان. هذا يقول صحيح وضوءك فيقول باطل ويتعارضان. هنا ليس بابه باب الحكومة أو التحاكم أو التوارد من الطرف، الشيء منهما لا يرفع موضوع الآخر بلحاظ ما هو المستصحاب مجرى الاستصحاب، وإنما يتعارضان في الأثر. هنا هذا الكلام صحيح لولا نكتته أيضا، يعني في إطلاقه قد لا يكون تاما، في بعض الموارد هذا الكلام صحيح في بعض الموارد ليس صحيحا، وذلك فيما إذا فرض أنه لا كان يوجد لاستصحاب عدم الحاجب أثر آخر، أيضا كان يوجد لاستصحاب عدم الحاجب أثر آخر غير صحة الوضوء ولو جواز الإسناد أي أثر من الآثار الأخرى. فلو كان يترتب على استصحاب عدم الحاجة الأصل السببي أثر آخر غير الأثر الذي هو أثر الواسطة العقلية وهو صحة الوضوء، حينئذ في مثل ذاك المورد يكون قد يقال بأن الاستصحاب في طرف المسبب يتقدم على الاستصحاب في طرف السبب عكس مدعى الشيخ. إذا قلنا بأن الإطلاق العموم الأفرادي مقدم على الإطلاق الأحوالي، وهذه قاعدة من قواعد باب التعارض، أن العموم الأفرادي يتقدم على الإطلاق الأحوالي بعد فرض أن بعض أدلة الاستصحاب فيه عموم أفرادي، مثلا لا ينبغي لك أن تنقض اليقين في الشك في أي حال من الأحوال، في أي حال، هذا إذا استفيد منه عموم، حينئذ يقال أن الأصل في طرف المسبب لو ألغي يلزم تخصيص في دليل الاستصحاب بلحاظ عمومه الأفرادي، لأن هذا الشك الذي هو فرد من أفراد عموم لا تنقض اليقين بالشك، وهو الشك في وصول الماء إلى البشرة وعدم وصول الماء إلى البشرة، هذا أخرجناه قاعدة الاستصحاب، كان يقول هذا شك ويقين سابق، شك في وصول الماء ويقين بعدم وصول الماء يجري في استصحاب عدم وصول الماء إلى البشرة، هذا نلغيه، وإذا ألغيناه أخرجنا خصصنا دليل لا تنقض أي يقين بالشك، أي شك لا تنقضه لا تنقض به اليقين، ألغينا إلا هذا الشك ننقض به اليقين، فيكون تخصيصا في عموم الأفراد. لكن لو عكسنا، قدمنا استصحاب في طرف المسبب وقيدنا استصحاب في طرف السبب، لا يلغو ولا يخرج الشك في السبب مطلقا عن دليل الاستصحاب، يبقى دليل الاستصحاب شاملا لاستصحاب عدم الحاجة بلحاظ ذاك الأثر الآخر الذي يترتب على عدم الحاجة ولو جواز الإسناد مثلا. فكلما كان يترتب على السبب أثر آخر لا يختص أثره الشرعي بخصوص أثر اللازم العقلي، بخلاف الاستصحاب في طرف المسبب الذي هو اللازم العقلي ولا أثر له إلا أثره، فيكون تقديم الاستصحاب في السبب على المسبب يلزم منه التخصيص الأفرادي في دليل، بينما العكس تقديم الاستصحاب في المسبب على السبب يلزم التقييد في الإطلاق الأحوالي لدليل الاستصحاب بلحاظ السبب، إذ يبقى الشك في الحاجب وعدم الحاجب مشمولا لدليل الاستصحاب بلحاظ أثره الآخر، فقط هذا الأثر خرج، فلم نخرج فردا من الشك من دليل الاستصحاب، وإنما قيدنا إطلاق دليل الاستصحاب لهذا المشكوك بلحاظ أحد أثريه، وهذا ليس إخراجا وتخصيصا أفراديا بل تقييد أحوالي. فإذا قلنا بتقديم العموم الأفرادي على الإطلاق الأحوالي، حينئذ هذا الكلام هنا يكون تاما، أننا لابد أن نقدم الأصل في المسبب على السبب. وأما إذا لم نقل بالتقديم أو لم يكن أثر آخر، كان أثر الاستصحاب في السبب منحصر في صحة الوضوء، ولا محالة هذا الكلام أيضا لا يتم. وأما الفرضية الرابعة، فالفرضية الرابعة وإن كان كلام ذلك العلم فيه مجملا مبهما، وقلنا أنه جعله الفرضية الأولى مع أنها فرضية رابعة غير الفرضية الأولى، قد بينا نكتة غيريتها فيما سبق، هذا الذي قاله هذا العلم فيه صحيح، بمعنى أن الأصل في طرف السبب حينئذ الاستصحاب في طرف السبب يتقدم عن الاستصحاب في طرف المسبب إذا كان ملاك الحجية ظن النوعي أو الشخصي، وذلك لنكتة وهي أن الظن بالبقاء أن الأشياء مثلا إذا حدثت فالمضمون أنها تبقى، هذه النكتة صحيحة، حدثت أو العدم إذا انعدمت إذا شكر يبقى العدم، بقاء الحالة السابقة الوجودية أو العدمية، هذا إصالة البقاء أو الظن بالبقاء للحالة السابقة والاستمرار الذي هو ملاك الظن الاستصحابي لا محالة. هذا الظن لو فرض له استثناء واحد لا محالة، وهو أنه في طرف المعلولات عدم المعلول إذا كان هو الحالة السابقة، هذا لا يكون عدم المعلول لا يكون موجبا للظن ببقائه إذا كانت علته يظن بوجوده. وإن شئتم قلتم يستثنى منه باب العلة في حساب هذا الظن، باب العلة والمعلول لا بد من استثنائهما عن هذه القاعدة، ونقول إلا المعلولات، فإن المعلولات ليست دائما حالاته السابقة ثابتة، بل لا بد أن يرى عللها ليرى أن علتها هل يوجد ظن ببقائها أو ظن بعدمها، لأن المعلول تابع في الوجود لعلته، ولا يمكن أن يكون حساب الظن فيه مستقلا عن حساب الظن في علته. وهذا معناه أن ملاك هذا الظن أو حسابات الاحتمال التي هي توجب حصول الظن بالبقاء في باب المعلول تكون محكومة لحساب الاحتمال في علتها التي تلك المعلولات، لأن المعلول في الوجود تابع للعلة. فيصح أن يقال إذا كان في مورد العلة مظنونة إذن فالمعلول يكون تابعا في العلة من حيث درجة الاحتمال وحساب الاحتمال، لا العكس، لا أن العلة ينبغي أن تكون تابعا للمعلول. صحيحا من حيث لا يمكن أن يكون ظن بالعلة وظن بعدم المعلول، أو بالعكس ظن بوجود المعلول وظن بعدم العلة، لا يمكن وجود ظنين بالعلة والمعلول متخالفين، لكن بحسب النتيجة سوف يكون الظن على طبق أيهما؟ سوف يكون الظن على طبق حسابات العلل لا حسابات المعلول، لأن المعاليل تابعة للعلل لا أن العلل تابعة للمعاليل في الوجود. فإذا كان وجودها هكذا ثبوتا وعدما، وجود العلة سبب لوجود المعلول وعدم العلة سبب لانعدام المعلول، ففي حساب الاحتمال لا محالة يكون درجة التصديق والاحتمال للمعلول تابعا لدرجة التصديق والاحتمال في العلة إثباتا أو نفيا، لا العكس. ومن هنا يصح أن يقال بأنه يكون الظن النوعي أو الشخصي في العلة هو المقدم على الظن أو النوعي أو الشخصي في المعلول. لا ليس كذا، إذا حين أي بأي درجة نحتمل عدم المعلول؟ لا محال عدم العلة نحتمل بنفس الدرجة عدم المعلول، سوف يكون احتمال عدم المعلول بمقدار درجة احتمال عدم العلة، لأنه تابع له في الوجود والعدم، أم في الوجود تابع له أيضا كذلك. فإذا كان ذاته تابعا لذاتها فلا محال حساب الاحتمال في ذاتها يتقدم على حساب الاحتمال في ذاتها، لا يمكن أن لا يتقدم. حسابات الاحتمال في طرف السبب دائما تكون هي المقدمة والمحكمة بلحاظ المسبب.